بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شرح حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وأخذنا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقلنا إن المؤمن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتكلمنا على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو فهم هذا الدين بفهم الأسلاف الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه على ذلك. واعلم أن ضلال من ضل عن صراط الله المستقيم يكون بأمور منها عدم فهم الدين بفهم الصحابة الطيبين الطاهرين. وذكرنا حال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وغير ذلك من الفرق، وهكذا من الفرق المعاصرة الموجودة: الإخوان المسلمون والقطبيون والسروريون والتبليغ والحدادية. ترى هؤلاء ما فهموا الدين فهما صحيحا مع أنهم يدعون ذلك، لكن الأمر ليس بالدعاوى، إنما العبرة بالبينة والبرهان. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. العض معروف بالأسنان، عليها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بالنواجذ جمع ناجذ. من أهل العلم من قال إنها الأنياب، ومنهم من قال الأضراس وهو الأصح، ومنهم من قال آخرها آخر الأضراس. ولا شك أن ذلك يدل دلالة ظاهرة في معنى الأمر بالعض على قوة المنازع من أهل البدع والأهواء والانحراف، لما يشبهون به من شبه، ولما يضلون به الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يأتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأنت مأمور بالتمسك والاعتصام بحبل الله المتين. فقول نبينا: عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا عظيما، كحال من عض على الشيء بنواجذه أن يفلته. والله جل وعلا أمرنا بذلك في كتابه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ومن هذه الثلاث: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا من الله عليك بنعمة السنة فاحمد الله عليها واشكره على هذه النعمة وسله الثبات عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، سيما في آخر الأزمان التي نحن فيها. فيمن الله عليك بنعمة السنة المحضة وصراطه المستقيم، فكن شاكرا لأنعمه، فالله قد من عليك بأعظم نعمة أن هداك للإيمان واتباع رسول الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم، أي احذروا، ومحدثات الأمور. والمحدثات جمع محدثة من الإحداث، وهي البدع في الدين، أن تتعبد الله جل وعلا بما لم يشرعه لا في كتابه ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لأن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ومن تعبد الله جل وعلا بالمحدثات ولو كان مخلصا فعمله مردود عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والله جل وعلا ذم البدع وأهلها في كتابه، وذمهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع سلفنا الصالح على هجره. فربنا جل وعلا يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، فقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء هم أهل البدع. والله جل وعلا بين ولعن البدع وأهلها. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يدخل بذلك أهل البدع والأهواء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ومن الإحداث الداخل في هذا اللعن دخولا أوليا الإحداث في الدين. فإذا كان هذا حال من آوى المبتدع فكيف بحال المبتدع نفسه؟ وتأمل في حديث أبي أمامة ونحوه وما جاء في معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لن يصلون على معلم الناس الخير. الذي يعلم الناس الخير تدعو له الخلائق ويثني الله عليه في الملأ الأعلى، والذي يعلم الناس الشر، ومن هؤلاء أهل البدع والأهواء، تلعنهم كما بين الله ذلك في كتابه: يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. قال شيخ الإسلام: فكما أن الداعي ومعلم الناس الخير تدعو له الخلائق بالخير ويثني الله عليه في الملأ الأعلى، فمعلم الناس الشر تلعنه، يلعنه اللاعنون عياذا بالله رب العالمين. ومن هنا تعلم خطورة البدعة. ففي حديث أنس وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي حديث جابر عند مسلم وغيره: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الحديث الذي رواه جمع من أهل العلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. انظر، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وهذا هو قول نبينا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فإياك أيها المؤمن أن تحدث في الدين وأن تتعبد الله بالبدع، فذاك أمر خطير. لذا أجمع السلف ونقل الإجماع غير واحد كالبغوي وغيره في وجوب هجر أهل البدع والأهواء، لأنهم أهل شبه، شبهون عليك، يلبسون عليك دينك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الدجال قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد عنه، لأن الدجال عنده شبه قد يشبه عليك بها، أمرنا نبينا بالبعد عنه. وهكذا الحال في كل دجال، كل مبتدع، كل من يدعو إلى ضلال، عياذا بالله رب العالمين. فلا تدخل مواقعهم، ولا تستمع لكلامهم، ولا تأخذ دينك عنهم، نعم، ولا تقرأ في كتبهم، وإنما الواجب أن تبتعد عنه، لأن أمر البدعة خطير، جد خطير. يقول بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أي وصل أمره إلى بدعة الخوارج واستحلال الدماء المعصومة. وتأملوا ما جاء في قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أولئكم النفر الذين كانوا في المسجد حلقا حلقا، ومعهم الحصى، وقائم يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فأنكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الفعل، فذهب إلى عبد الله ابن مسعود، والقصة طويلة نختصرها، أتاهم فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا، يعني ما أردنا إلا أن نتقرب إلى الله بهذا التسبيح وهذا التهليل. فقال: كم مريد للخير لم يدرك، والله إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. أي العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام قريب. انظر، بدعة بالتسبيح بالحصى والذكر الجماعي. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: وتفرس فيهم لعل أكثرهم منكم. قال الراوي: فكانوا يطاعنوننا يوم النهروان. استحسان، بدعة تسبيح بالحصى، إلى أن وصل الأمر إلى بدعة الخروج، فكفروا الصحابة واستحلوا دماءهم، فاحذر رعاك الله. ولهذا قال النبي: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم علل: فالقاعدة أن الأمر أو النهي تعقبه الفاء ما بعد الفاء، علة للأمر أو للنهي. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات، ما هي الحكمة وما هو التعليل؟ لأن كل بدعة ضلالة، فكل من ألفاظ العموم، وبدعة أي في الدين. أما أمور الدنيا فمباحها مباح ومحرمها محرم. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما في طائرات ولا في هذه الهواتف، لكن هذا في أمر الدنيا. وإنما التحذير في قول النبي: وإياكم ومحدثات الأمور، في أمر الدين، أي لا تأتي بعبادة لم يشرحها الله ولم يبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، ضلالة. وهذا فيه رد على من قسم البدع إلى حسنة وغير حسنة، فالبدع في الدين كلها ضلالة، فاحذرها أيها المسلم الكريم. والضلال هو التيه والبعد عن الصراط المستقيم. الله جل وعلا يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه السبل هي البدع والمحدثات تخرج بك عن الصراط المستقيم فتكون ضالا عياذا بالله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه.